بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل أوقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا، فلا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى، ويصبرون على الأذى حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام.
دقيقة. ويصبرون على الأذى، قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي ومن معه، إلى آخر. عندكم سقط كثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن هالك أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعر، وتقدم لنا في كتاب المغازي خبر كعب بن الأشرف، تقدم لنا خبره وخبر قتله، وفيه شرح حديث من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. وروى ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وبين فنحاص اليهودي في قوله تعالى: إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عن قوله، فغضب أبو بكر رضي الله عنه فنزلت الآية. فإذا قيل إن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف لما كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالشعر، وقيل إنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وبين فنحاص اليهودي. ومن المتقرر عند أهل التفسير أن الأسباب قد تتعدد ويكون النازل واحدا. وفي هذا الحديث جواز إلقاء السلام على جمع من الناس فيه أخلاط من المشركين ومن المسلمين، لا سيما عند دعوة المشركين إلى الإسلام، وفيه الصبر على الأذى في الدعوة وإطالة النفس والمصابرة على ما يلقاه الداعية من أذى المشركين، وفيه أن آفة الحسد خطيرة وأنها قد تدفع الإنسان إلى أن يرد الحق. ولذلك قال الله عز وجل عن المشركين في آيات ومواضع عديدة في القرآن حسدا من عند أنفسهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نعم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل لما كذبوا موسى عليه السلام. وفيه أن الداعي يجب عليه أن يكون فقيها وموازنا بين المصالح والمفاسد، وينظر إلى مآلات الأفعال والأقوال. فإذا كانت هذه الأقوال أو الأفعال أو المواقف يترتب عليها منكرا أعظم أو مفسدة أكبر، فإنه لا يأتي هذا القول أو الفعل، بل إن القاعدة الشرعية أنه يراعى أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما، والقاعدة الأخرى التي في معناها يختار أهون الشرين، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، هذا عند تساحم المفاسد واجتماعها. فالداعية يكون فقيها في تسكين الثائرة والاختلاف والمنازعات، ويحذر من إثارة الفتنة على الإسلام والمسلمين، ويحذر كل الحذر عن أن يأتي قولا أو فعلا يكون أثره عظيما على الإسلام والمسلمين، والله المستعان. فأين فقه أمثال هؤلاء الصغار صغار العقول من هذه السيرة النبوية العطرة؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع اليهود حتى لا تحصل الثائرة على الإسلام والمسلمين ولا يترتب على ذلك مفسدة كبيرة على الإسلام والمسلمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام آثر ألا يجازي عبد الله ابن أبي بما قال، ورأى ألا يؤخذه بالقول الذي قاله، مع أنه قول عظيم في شأن النبي عليه الصلاة والسلام. وتجد كثيرا من سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان ممن ينتصب في تكفير مجتمعات المسلمين وعلماء المسلمين وعامة المسلمين، ويستبيح دماءهم، وربما استهدفهم بالقتل وسفك الدماء وانتهاك الأموال واستباحتها إلى غير ذلك، والله المستعان. نعم.
باب قوله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجال من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية فيهم:
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. اقرأ. فنزلت هذه الآية
فيهم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا.
نعم. اقرأ.
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقد قيل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم.
الحديث الأول: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. ذكر أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله إلى آخره. هكذا ذكره أبو سعيد في سبب نزول هذه الآية، وأن المراد من كان يعتذر عن التخلف من المنافقين. وفي حديث عباس الذي بعده أن المراد من أجاب من اليهود بغير ما سئل عنه وكتموا ما عندهم من ذلك. ويمكن الجمع بين هذين الحديثين بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معا، وبهذا أجاب القرطبي وغيره. وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود: نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة، ومع ذلك لا يقرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وروى ابن أبي حاتم من طرق أخرى عن جماعة من التابعين نحو ذلك، ورجحه الطبري. ومن المتقرر كما أسلفت أنه لا مانع أن تكون الآية نزلت في كل ذلك، أو نزلت في أشياء خاصة وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب، وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه. وقوله في حديث ابن عباس في الذي بعد: ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، فيه إشارة إلى أن الذين أخبر الله عنهم في الآية أن الذين أخبر الله عنهم في الآية المسؤول عنها هم المذكورون في الآية التي قبلها، وأن الله ذمهم بكتمان العلم الذي أمرهم ألا يكتموه وتوعدهم بالعذاب على ذلك. ومن فوائد ذلك أنه قد يتعدد سبب نزول الآية الواحدة، وفيه فقه الصحابة رضي الله عنهم بأسباب النزول وشدة البلاء الذي وقع من اليهود ومن المنافقين على حد سواء. نعم.
سورة النساء، باب قوله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها عروة عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطي غيره فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغ لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب له من النساء سواهن. قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء الآية. قالت عائشة: وقول الله عز وجل في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله من يتام النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، إذ كنا قليلات المال والجمال.
إذا كنا قليلات المال والجمال. قوله، باب قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. تقول عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشرك في ماله، إلى أن قالت: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن. هكذا وقع في رواية صالح، وليس ذلك في آية أخرى، وإنما هو في نفس الآية، وهي قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، قل الله يؤتكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. هي في نفس الآية: ويستفتونك في النساء، قل الله يؤتكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. عائشة رضي الله عنها هنا في هذا الحديث، في هذه الرواية، في هذا السياق، تقول: وقول الله تعالى في آية أخرى. واضح الإشكال؟ فظاهره أنها تعني آية أخرى، لكن في هذا إشكال، أن الآية هذه وترغبون أن تنكحون هي المذكورة في قوله: ويستفتونك في النساء. والظاهر والله أعلم أنه وقع سقط في هذا الحديث من رواية البخاري، ففي صحيح مسلم والإسماعيلي والنسائي واللفظ له من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد في هذا الموضع: فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن، يقول الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فذكر الله أن يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى، وهي قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن. فبينت رواية مسلم والإسماعيلي أنه هنا وقع سقط في رواية البخاري. رواية مسلم بعد أن ذكر الآية: فأنزل الله: يستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، لازل السياق في الحديث: فذكر الله أن يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى، وهي قوله: أن يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى، وهي قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما طاب إلى آخر. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم إلى آخره. هكذا أخرجه مسلم. فتبين بهذا أن في رواية صالح في الباب اختصارا، وتكلف بعض الشراح فقال معنى قوله في آية أخرى، أي بعد قوله: وإن خفتم، لكن رواية مسلم تبين هذا، أنه وقع فيه سقط، وفيه وجوب العدل ولا سيما مع اليتامى والمستضعفين، وأنه يجوز لولي المال أن يتزوج الموصى عليها ويكون وليها في النكاح غيره، وفيه اعتبار مهر المثل في المحجورات اليتيمات. نعم.
باب قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، عن جابر رضي الله عنه قال: عادنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت له ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم.
قوله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، هكذا وقع في رواية ابن جريج، وقيل إنه وهم في ذلك، وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء، وهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة. واضح؟ يوصيكم الله في أولادكم، هذا أول آية ذكرت في المواريث في سورة النساء، وهنا وقع في رواية البخاري أنها نزلت في هذا الموضع، لكن الصواب أن الآية نزل التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء يستفتونك قل الله يهتكم في الكلالة، لأن جابرا يومئذ لم يكن له ولد ولا والد، والكلالة هو من لا والد له ولا ولد. وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد والنسائي عن محمد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المكدر، فقال في هذا الحديث حتى نزلت عليه آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ولمسلم أيضا من طريق شعبة عن ابن المنكدر قال في آخر هذا الحديث فنزلت آية الميراث فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال هكذا أنزلت. والبخاري رحمه الله فطن لذلك فترجم في أول الفرائض بقوله يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله والله عليم حليم، ثم ساق حديث جابر المذكور عن قتيبة عن ابن عيينة وفي آخره حتى نزلت آية الميراث، ولم يذكر ما زاده الناقد، فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة. وقد أخرجه أحمد عن ابن عيينة مثل رواية الناقد وزاد في آخره كان ليس له ولد وله أخوات، وهذا من كلام ابن عيينة أيضا، وقد اضطرب فيه فأخرجه ابن خزيمة عن ابن عبد الجبار ابن العلاء عنه بلفظ حتى نزلت آية الميراث إن امرؤ هلك ليس له ولد، وقال مرة حتى نزلت آية الكلالة. وأخرجه عبد بن حميد والترمذي عنه عن يحيى بن آدم عن ابن عيينة بلفظ حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأخرجه الإسماعيلي من طريق إسماعيل إسحاق بن أبي إسرائيل عنه فقال في آخره حتى نزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم. فمراد البخاري بقوله في الترجمة إلى قوله والله عليم حليم الإشارة إلى أن مراد جابر من آية الميراث قوله وإن كان رجل يورث كلالة. وأما الآية الأخرى وهي قوله يستفتونك قول الله يؤتكم في الكلالة فهي من أواخر ما نزل، فكأن الكلالة لما كانت مجملة في آية المواريث، طبعا الكلالة ذكرت مرتين في أول سورة النساء وفي آخرها، طيب الكلالة لما كانت مجملة في آية المواريث الأولى استفتوا عنها فنزلت الآية الأخيرة من سورة النساء، ولم ينفرد من جريج بتعيين الآية المذكورة، فقد ذكرها ابن عيينة أيضا على الاختلاف عنه، وكذا أخرجه الترمذي والحاكم من طريق عمرو ابن أبي قيس عن ابن المنكدر وفيه قال وفيه نزلت يوصيكم الله في أولادكم. وقد أخرجه البخاري أيضا عن ابن المديني وعن الجعفي مثل رواية قتيبة بدون الزيادة وهو المحفوظ، وكذا أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن ابن المنكدر بلفظ حتى نزلت آية الميراث. الشاهد من هذا أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال آية الميراث أو آية الفرائض، والظاهر أن المقصود بها هيش يوصيكم الله في أولادكم، هذا الظاهر كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تبعه. وأما من قال إنها يستفتونك التي هي إيش آخر آية في النساء، فعمدته أن جابرا لم يكن حينئذ له ولد ولا والد، وإنما كان يورث كلالة، فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة، لكن ليس لذلك بلازم، لأن الكلالة مختلف في تفسيرها، فقيل هي اسم المال الموروث، وقيل اسم الميت، وقيل اسم الإرث، وقيل ما تقدم، فلما لم يعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد لم يصح الاستدلال لما تقدم أنها نزلت في آخر الأمر، وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة. وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد وإن عمهما أخذ مالهما، قال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فأرسل إلى عمها فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن فما بقي فهو لك. وهذا ظاهر في تقدم نزولها، وبه احتج من قال إنها لم تنزل في قصة جابر إنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع، وذلك أيضا ليس بلازم إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معا، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها أن يكون نزول آخرها وهي قوله إن كان رجل يورث كلالة إلى آخره في قصة جابر، ويكون مراد جابر فنزلت يوصيكم الله في أولادكم أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية، والله أعلم. وإذا تقرر جميع ذلك فيظهر أن ابن جرير لم يهم كما جزم به الدمياطي ومن تبعه، وأن من وهمه هو الواهم، فيظهر بذلك أنه يعني لا وهم في هذا، فيجمع بين هذا وذاك بما تقدم. نعم.
باب قوله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى ناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر حديث الرؤية وقد تقدم بكامله، ثم قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله.
المقصود بالغبرات البقايا. نعم.
فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة.
نعم. وفيه إثبات رؤية الله عز وجل في يوم القيامة، وفيه عدله سبحانه وتعالى، وأن الناس يحشرون يوم القيامة مع آلهتهم التي كانوا يعبدونها. نعم.
فبقوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، الآية، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال أمسك فإذا عيناه تذرفان.
الله المستعان. وفيه الحث على سماع القرآن وتلاوته ومشروعية سماع القرآن من الغير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي أن يقرأ عليه القرآن، وفيه رقته عليه الصلاة والسلام وخشوعه وتأثره بالقرآن وشدة تأثره بالقرآن، خاصة فيما يتعلق بأمته، فكان يتأثر بالآيات التي تتعلق بأمته لشفقته ورحمته بهم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب قوله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
قوله فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هكذا جاء في سبب نزولها. وفي رواية عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عند ابن المنذر والطبري كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم، فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم وأنهم لا عذر لهم، فخرجوا فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا، فنزلت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فكتب إليهم المسلمون بذلك فحزنوا، فنزلت ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، الآية، فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجى من نجى وقتل من قتل. وفي هذا الحديث عدم جواز معاونة الكافرين على المسلمين بأي حال، ووجوب إيواء المسلم إلى المكان الذي يتمكن فيه من أداء دينه وشعائره، فإذا كان المسلم في مكان لا يستطيع أن يظهر فيه شعائر دينه، لا سيما الشعائر الظاهرة كالصلوات والصيام ونحوها، فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى البلد التي يستطيع فيها أن يقيم شعائره التعبدية بلا مضايقة وبلا منع، فإن هذه من الشعائر التي لا بد أن يأتي بها المسلم، وذلك على حسب الطاقة والاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
باب قوله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب.
ومسألة التفاضل بين الأنبياء هذه مرت معنا في عدة مواضع، وبسطنا الكلام فيها وذكرنا الجمع بين مثل هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام لا تفضل بين الأنبياء، وقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إلى آخر ذلك من الآيات التي جاء التفضيل فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه الشافع المشفع صاحب الحوض المورود، والخصائص التي تميز بها عن سائر الأنبياء والمرسلين، فكل ذلك يدل على أنه أفضلهم. لكن كيف يجمع بين هذا وبين الأحاديث التي ورد فيها النهي عن تفضيله عن الأنبياء؟ يقال بأن ذلك من باب تواضعه عليه الصلاة والسلام، فنهى أن يفضل عليه الصلاة والسلام على بقية الأنبياء والمرسلين من باب تواضعه، وإلا فهو خير منهم وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن يقال إنه نهى عن تفضيلهم بأعيانهم، فلا يقال إنه عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم وأفضل من موسى وأفضل من عيسى ومن إسحاق ويعقوب ونوح ونحو ذلك على سبيل التعداد، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لكنه هو أفضلهم على سبيل العموم، فنهى عن تفضيله على سبيل التعداد والعد، لكن لا بأس بأن يقال بأنه هو أفضل الأنبياء والمرسلين على سبيل الإطلاق. وجواب ثالث أيضا أن يقال إن الحديث التي ورد فيها النهي عن ذلك محمولة على سبيل التعصب، وعلى سبيل التعصب المذموم الذي يقتضي تنقص بقية الأنبياء والمرسلين، فيحمل هذه الحديث إذا كانت على سبيل التنقص للأنبياء والمرسلين فينهى عن ذلك، وهذا لا شك فيه أنه ينهى عن ذلك، فمن معتقد المسلمين أنهم يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله عز وجل أنبياء أو مرسلين، نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله، ونحن له مسلمون. نعم.
سورة المائدة. باب قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الآية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الآية.
نعم، وهذا فيه دليل أنه لا يجوز في حق الأنبياء إخفاء شيء مما أمرهم الله عز وجل بتبليغه، وأن الله جل وعلا تكفل بعصمة النبي عليه الصلاة والسلام في التباليغ، فجميع ما يتعلق بالشريعة بالتبليغ بالوحي فإن الله عز وجل عصمه أن يقع منه الخطأ، وإن وقع منه شيء من الخطأ فإن الوحي يأتي مصححا لما وقع منه. نعم.
فبقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
قوله قال: فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، يعني إلى أجل في نكاح المتعة، المقصود بذلك نكاح المتعة، وقد ورد في الأحاديث المتواترة نسخ نكاح المتعة كما مر معنا، فنسخت في بعد غزوة خيبر، في عقب غزوة خيبر، وقد حرمت إلى يوم القيامة، وتواترت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم نكاح المتعة. وفي هذا الحديث أن حكمة الله عز وجل في حاجة الرجال إلى النساء والحث على العفاف، فيحث الشباب وتحث الفتيات على الزواج وعلى التبكير بالزواج، خلافا لما تعتاده بعض المجتمعات في تأخير الزواج بحجج الوظيفة أو إكمال الدراسة ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. نعم.
باب قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الآية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيختكم هذه الذي تسمونه الفضيخ.
فضيخكم، الفضيخ خمر يصنع من البلح. فضيخكم،
ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا رجعوها بعد خبر الرجل.
وفيه قوة العزم في الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنهم، فقد كانوا يشربون الخمر وكانوا معتدين عليها، فلما نزل تحريمها انتهوا عنها وقالوا: انتهينا انتهينا. لما نزل قول الله عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا، الله أكبر. وربما كان الواحد منهم يكون في فمه شيء من شربة الخمر فيمجها ولا يبتلعها، وكل ذلك فيه سرعة الامتثال والاستجابة لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا وقفين عند حدود الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الصحابة إذا جاءهم أمر امتثلوا، وإذا جاءهم نهي انتهوا، وإذا علموا حد من حدود الله عز وجل وقفوا عنده فلا يتجاوزونه. وهكذا هو حال المسلم المتقي لربه عز وجل، يمتثل أوامر ربه سبحانه وتعالى وينتهي عن نواهيه، ولا يؤول ولا يراوغ ولا يحاول أن يبحث عن تأويل أو مساغ أو تخريج أو قول يحل له هذا الحرام أو يجد له تأويلا في استباحة ما اشتهر عند المسلمين تحريمه كما يقع من بعض الناس، والله المستعان. والواجب على المسلم أن يربي نفسه على هذا الأمر. وكما لا يخفى أيها الأحبة أن العلم الشرعي يبتغى لتقوى الله عز وجل، يبتغى لخشية الله جل وعلا، لمراقبته. فكلما تعلم المسلم علما شرعيا ينظر هل يزيد من هذا العلم تقوى الله عز وجل ويزيد منه خشية الله جل وعلا أم لا. ومثل هذه المواقف يجب أن تكون مربية وهادية ومعلمة ومذكرة وواعظة لطالب العلم في الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي والوقوف عند الحدود. لا تكون هذه الأحاديث تمر بالإنسان مر الكرام أو يعلم معانيها المجردة وأحكامها العامة دون أن ينظر إلى ما فيها من الدروس التي يربي فيها نفسه ويزكي فيها نفسه ويمتثل فيها أمر أوامر الله عز وجل وينتهي عن نواهيه. وفيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لله ولرسوله، والتأكيد على حرمة الخمر وحرمة الانتفاع بها، مع أن تحريم الخمر نزل على عدة مراحل، على أربعة مراحل. ذكر الله عز وجل أولا قوله جل وعلا: ومن ثمرات النخيل والأعنام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فرق بين السكر وبين الرزق الحسن، والواو هنا تقتضي المغايرة، فالرزق الحسن دليل على أنه غير السكر، والسكر غير الرزق الحسن، وأن السكر مخالف للرزق الحسن، فهذا فيه إشارة إلى أنه شيء ليس حسن. ثم نزل قوله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرم شرب الخمر قرب الصلاة وإتيان الصلاة وإقامة الصلاة. ثم بعد ذلك في المرحلة الرابعة والأخيرة جاء التحريم نصا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالتدرج في التشريع في أول الإسلام يستفاد منه جواز التدرج في الدعوة للأهم ثم المهم، فيبدأ الداعي أيضا بالأشياء الأهم ثم ينتقل بعد ذلك إلى المهم ثم ينتقل إلى ما دونه وهكذا. نعم.
ما بقوله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فعطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية.
لهم حنين يعني صوت البكاء. وهذا الحديث قوله: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا مر معنا في صلاة الكسوف، وأنه خطب بهم خطبة بعد أن صلى بهم صلاة الكسوف الطويلة. وقوله: لو تعلمون ما أعلم، أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام. وقيل معناه: لو دام علمكم كما دام علمي، لأن علمه متواصل بخلاف غيره. وقيل معناه: لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. وقوله لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا، قيل معنى القلة العدم والتقدير، لا تركتم الضحك ولم يقع منكم إلا نادرا لغلبة الخوف واستيلاء الحزن. قال ابن العربي اعتقد قوم من الغافلين منع أسئلة النوازل حتى تقع، تعلقا بهذه الآية، لأنه قال هنا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، فقال رجل من أبي؟ قال فلان، فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسبكم. يقول ابن العربي اعتقد قوم من الغافلين، طبعا تعبيره من الغافلين فيه شيء من التجوز، وإلا فهم جماعة من أهل العلم يعني، فمنع أسئلة النوازل حتى تقع تعلقا بهذه الآية، وليس كذلك لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك، يعني الشيء الذي ينهى عن ما كان مساء في الجواب أو فيه تكلف في السؤال، أما ما كان يحتاج إليه الناس من النوازل فهذا ليس مقصودا بالآية. وقد روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رفعه أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وهذا يبين المراد من الآية وليس مما أشار إليه ابن العربي في شيء. وقوله فنزلت هذه الآية وقع في كتاب الفتن من طريق قتادة عن أنس في آخر هذا الحديث بعد أن ساقه مطولا قال فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة عن أنس قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة فصعد المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به، فجعلت ألتفت عن يمين وشمال فإذا كل رجل لاف ثوبه برأسه يبكي الحديث. وفيه قصة عبد الله بن حذافة وقول عمر. روى الطبري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال أين أنا؟ قال في النار. فقام آخر فقال من أبي؟ فقال حذافة. فقام عمر فذكر كلامه وزاد فيه وبالقرآن إماما. قال فسكن غضبه ونزلت هذه الآية. وهذا شاهد جيد لحديث موسى ابن أنس المذكور. وأما ما روى الترمذي من حديث علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت قالوا يا رسول الله في كل عام، فسكت ثم قالوا يا رسول الله في كل عام، فقال لا ولو قلت نعم لوجبت، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا الآية. فهذا لا ينافي حديث أبي هريرة هنا لاحتمال أن تكون نزلت في الأمرين، ولعل مراجعتهم له في ذلك هي سبب غضبه. وقد روى أحمد من حديث أبي هريرة والطبري من حديث أبي أمامة نحو حديث علي هذا، وكذا أخرجه من وجه ضعيف ومن آخر منقطع عن ابن عباس. وجاء في سبب نزولها قول ثالث وهو ما يدل عليه حديث ابن عباس في الباب عقب هذا الذي سيذكره المؤلف، وهو أصح إسنادا، لكن لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولها والله أعلم. وجاء في سبب نزولها قولان آخران فأخرج الطبري وسعيد بن منصور عن ابن عباس أن المراد بالأشياء البحيرة والوصيلة والسائبة والحام. قال فكان عكرمة يقول إنهم كانوا يسألون عن الآيات فنهوا عن ذلك. قال والمراد بالآيات نحو سؤال قريش أن يجعل الصفا لهم ذهبا، وسؤال اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء ونحو ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الكريم عن عكرمة قال نزلت في الذي سأل عن أبيه، وعن سعيد بن جبير في الذين سألوا عن البحيرة وغيرها، وعن مقسم فيما سأل الأمم أنبياءها عن الآيات، فيما سأل الأمم أنبياءها عن الآيات. يقول ابن حجر وهذا الذي قاله محتمل. وكذا ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية قال نهوا أن يسألوا مثل ما سأل النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين، وقد رجحه الموردي. وكأنه من حيث المعنى لوقوع قصة المائدة في السورة بعد ذلك، واستبعد نزولها في قصة من سأل عن أبيه أو عن الحج كل عام، وهو إغفال منه لما في الصحيح. ورجح ابن المنير نزولها في النهي عن كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن، واستند إلى كثير مما أورده المصنف في باب ما يكره من كثرة السؤال في كتاب الاعتصام البخاري يعني، وهو متجه، لكن لا مانع أن تتعدد الأسباب وما في الصحيح أصح. وفي الحديث إثار الستر على المسلمين وكراهة التشديد عليهم وكراهية التنقيب عما لم يقع وتكلف الأجوبة لمن يقصد بذلك التمرن على الفقه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها.
نعم.
سورة الأنعام. فبقوله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الآية. عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر.
قوله هذا أهون أو هذا أيسر شك من الراوي، والضمير يعود على الكلام الأخير، يعني أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ووقع في كتاب الاعتصام في صحيح البخاري: هاتان أهون أو أيسر، أي خصلة الالتباس وخصلة إذاقة بعضهم بأس بعض. وقد روى ابن مردوي من حديث ابن عباس ما يفسر به حديث جابر ولفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعا، فرفع عنهم ثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين. دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض، وألا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الخسف والرجم وأبى أن يرفع عنهم الأخريين. فيستفاد من هذه الرواية أن المراد بقوله تعالى: من فوقكم أو من تحت أرجلكم، إيش؟ ها؟ الرجم والخسف، صحيح. ويستأنس له أيضا بقوله تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. ووقع أصرح من ذلك عند ابن مردوي من حديث أبي بن كعب قال في قوله تعالى: عذابا من فوقكم، قال: الرجم، أو من تحت أرجلكم، قال: الخسف. ورد في حديث عدة طبعا، إذا كان هو الظاهر من هذا الحديث أن المراد عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الرجم، الحجارة، الحاصب أو الخسف، الخسف بالأرض من تحت أرجلكم، ورد في عدة حديث وقوع الخسف والمسخ في هذه الأمة. فعند أحمد بإسناد صحيح من حديث صحار العبدي رفعه قال: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل الحديث. وحديث أبي مالك الأشعري ذكر الخسف والمسخ أيضا. وللترمذي من حديث عائشة مرفوعا: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. والمقصود بالأمة هنا أمة إيش؟ الدعوة، ولا أمة الإجابة، أمة الإجابة التي استجابت. ولابن أبي خيثمة من طريق هشام بن الغازي بن ربيعة الجرشي عن أبي عن جدي رفع: يكون في أمة الخسف والمسخ والقذف الحديث. ورد فيه أيضا عنه عن علي وعن أبي هريرة وعن عثمان وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عمر وسهيل بن سعد عند ابن ماجة وعن أبي أمامة عند أحمد وعن أنس عند البزار وعن عبد الله بن بسر وسعيد بن أبي راشد عند الطبراني في الكبير وعن ابن عباس وأبي سعيد عنده في الصغير. وفي أسانيدها مقال لا تخلو أسانيدها من كلام، لكن يدل مجموعها وكثرتها على أن لذلك أصلا. فكيف يجمع بين وقوع هذا الخسف وبين أن الله استجاب له، استجاب لنبينا عليه الصلاة والسلام ألا يقع الخسف بهذه الأمة ولا يقع عليهم الرجم أو الحاصب من السماء؟ الجمع أن يقال إن المراد أن ذلك لا يقع لجميعهم، وإن كان يقع لبعضهم. فالمقصود بالآية أن الله عز وجل استجاب له ألا يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، ألا يكون على سبيل العموم الأمة المحمدية كلها، ألا يشمل ذلك الأمة المحمدية كلها، وإن كان يقع ذلك لبعض أفراد وجماعات وقبائل من هذه الأمة. وذلك ليس مقيدا بزمن أو مكان، كما في خصلة العدو الكافر والسنة العامة، فإنه ثبت في صحيح مسلم الحديث ثوبان رفعه في حديث بأوله: إن الله زوى لي المشارق الأرض ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها الحديث. وفيه: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم، وألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. وأخرج الطبري من حديث شداد نحوه بإسناد صحيح: فلما كان تسليط العدو الكافر قد يقع على بعض المؤمنين، لكنه لا يقع عموما، يعني لا يقع على سبيل عامة المسلمين كل المسلمين، فكذلك الخسف والقذف. ويؤيد هذا الجمع ما روى الطبراني من مرسل الحسن قال لما نزلت قل هو القادر الآية سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فهبط جبريل فقال يا محمد إنك سألت ربك أربعا فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتين أن يأتيهم عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم فيستأصلهم كما استأصل الأمم الذين كذبوا أنبياءهم ولكنه يلبسهم شيعا ويؤذيق بعضهم بأس بعض. وهذان عذابان لأهل الإقرار بالكتاب والتصديق بالأنبياء انتهى. وكأن من قوله وهذان إلى آخره هذا كلام مدرج من كلام الحسن. وقد وردت الاستعاذة من خصال أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ورد عنه أنه تعوذ من هذه الخصال المذكورة في هذه الآية، وورد أيضا أنه استعاذ من خصال أخرى منها ما جاء عن ابن عباس عند ابن مردويه مرفوعا سألت ربي لأمتي أربعا فأعطاني اثنتين ومنعني اثنتين سألت أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض فرفعهما الحديث. ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم مرفوعا سألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يهلكهم بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وعند الطبري من حديث جابر ابن سمرة نحوه لكن بلفظ ألا يهلكوا جوعا، وهذا مما يقوي أيضا الجمع المذكور، فإن الغرق والجوع قد يقع بل وقع ببعض دون بعض وفي زمان دون زمان ومكان دون مكان، لكن الذي ينفى ألا يقع هو أن يقع على سبيل العموم. وعند الترمذي ولمردوي من حديث خباب نحوه وفيه وألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وكذا في حديث نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه عند الطبراني، وعند أحمد من حديث أبي بصرة نحوه، لكن قال بدل خصلة الإهلاك ألا يجمعهم على ضلالة. وكذا للطبري من مرسل الحسن ولابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة رفعه سألت ربي لأمتي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة سألته ألا يكفر أمتي جملة فأعطانيها وسألته ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته ألا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وللطبراني من طريق السد مرسلا نحوه ودخل في قوله بما عذب به الأمم قبلهم الغرق كقوم نوح وفرعون والهلاك بالريح كعاد والخسف كقوم لوط وقارون والصيحة كثمود وأصحاب مدين والرجم كأصحاب الفيل وغير ذلك مما عذبت به الأمم عموما. وإذا جمعت الخصال المستعد منها من هذه الأحاديث تبلغ 10 خصال. وفيه أن المؤمن لا يأمن من مكر الله عز وجل ولا يأمن من غضب الله عز وجل، أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفيه شدة حذره عليه الصلاة والسلام من بطش الله تعالى وعذابه. نعم.
باب قوله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أفي صاد سجدة فقال نعم ثم تلا ووهبنا له إلى قوله فبهداه مقتده، ثم قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم
نبيكم
صلى الله عليه وآله وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام فيه أن هديه هو اقتفاء لأثر من سلفه من الأنبياء. وإذا كان الله عز وجل قال لنبيه فبهداهم اقتده فكذلك هذا خطاب لأمته من بعده، فالاقتداء بالأنبياء والمرسلين في عباداتهم وتوحيدهم ودعوتهم وثباتهم هو من مواضع الاقتداء والاهتداء بهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. نعم.
باب قوله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن عبد الله رضي الله عنه قال لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه.
قوله باب قوله ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حكى ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش، فمنهم من حملها على العموم وساق ذلك عن قتادة قال والمراد سر الفواحش، قال المراد سر الفواحش وعلانيتها، ومنهم من حملها على نوع خاص وساق عن ابن عباس قال كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر ويستقبحونه في العلانية فحرم الله الزنا في السر والعلانية. ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد ما ظهر نكاح الأمهات وما بطن الزنا، يعني المقصود بما ظهر من الفواحش المقصود به إيش؟ نكاح الأمهات، وما بطن يعني من الفواحش هو الزنا. ثم اختار ابن جرير القول الأول، يعني أنه يشمل إيش؟ يشمل ماذا؟ سر الفواحش وعلانيتها، ما سر منها وما علن مطلقا، الفواحش كل الذنوب والمعاصي يعني على سبيل العموم. قال: وليس ما روي عن ابن عباس وغيره بمدفوع، ولكن الأولى الحمل على العموم والله أعلم. وقوله لا أحد أغير من الله فيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال الخطابي: أحسن ما يفسر به يعني غيرة الله تفسر، أحسن ما تفسر به غيرة الله ما جاء في حديث أبي هريرة وهي قوله: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. ففيه تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والحث على دوام شكر الله تعالى وحمده وذكره. نعم.
سورة الأعراف، باب قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف، الآية. عن ابن الزبير رضي الله عنه قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس.
قيل المعنى من أخلاق الناس كما جاء في هذا الحديث، في حديث ابن الزبير، وقيل وجاء عن ابن عباس كما رواه ابن جرير قال: خذ العفو، يعني خذ ما عفى لك من أموالهم، أي ما فضل، وكان ذلك قبل فرض الزكاة، وبذلك قال السدي، وزاد نسختها آية الزكاة، وبنحو قال الضحاك وعطاء وأبو عبيدة، لكن رجح ابن جرير الطبري المقصود بذلك المعنى الأول من أخلاق الناس واحتج له. وروي عن جعفر الصادق وقال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها، ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوى الإنسانية: عقلية وشهوية وغضبية. فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو، والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين. وروى الطبري مرسلا وابن مردويه موصولا من حديث جابر وغيره لما نزلت: خذ العفو وأمر بالعرف، سأل جبريل فقال: لا أعلم حتى أسأله، ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. نعم.
سورة الأنعام، باب قوله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك.
البخاري رحمه الله روى حديثا قبل رواية هذا الحديث في الصحيح، وإن كان المختصر لم يذكره، وفيه إشارة إلى أن السائل كان من الخوارج، فكان ممن يعني يثني يقدم الشيخين، وممن خرج على عثمان، وربما يطعن في عثمان وعلي. فلما سأل ابن عمر: كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال: وهل تدرون ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، لأنهم إذا دخل عليهم من يقتلوه أو يأسروه فيعذبوه، فكانت هذه الفتنة، وليس بقتالكم على الملك، على الولاية. وجاء في حديث آخر: قد قتلنا حتى لا تكون فتنة، قد قتلنا نحن ورسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة. نعم.
سورة براءة، باب قوله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم: أفأحسن ما أنت راء؟ وشطر كأقبح ما أنت راء. قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا فذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عدن، وهذان منزلك،
وهذاك
منزلك. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
وفيه أن رؤيا الأنبياء حق، فرؤياه عليه الصلاة والسلام حق، وأعمال العباد يوم القيامة تظهر أثارها على أبدانهم. وفيه أن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، وأن عفوه غلب عقابه. وفي قوله في الحديث: فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم، يعني هيئتهم. وقوله شطر مبتدأ، وقوله وكأحسن هذا هو خبره، والكاف زائدة، والجملة صفة رجال. وهذا الإطلاق يحتمل أن يكون المراد أن نصفهم حسن كله ونصفهم قبيح كله، ويحتمل أن يكون كل واحد منهم نصفه حسن ونصفه قبيح، والثاني هو هذا هو المراد، أن كل واحد منهم نصفه قبيح ونصفه حسن. ويؤيد قوله في صفة هؤلاء قوم خلطوا أي عمل كل منهم عملا صالحا وخلطه بعمل سيء. وعند البخاري في كتاب التعبير قال هنا في هذا الباب قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك، عند البخاري في كتاب التعبير فذرني فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله. في رواية جرير بن حازم فقلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله ولو استكملته أتيت منزلك.
سورة هود باب قوله عز وجل وكان عرشه على الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل أنفق عليك، وقال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع.
قوله لا تغيضها يعني لا تنقصها، وسحاء يعني فياضة بالعطاء، وفيه إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وأن لله عز وجل يدين كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وفيه سعة خزائنه سبحانه وتعالى، وأنه الرزاق الواهب، وأنه يخلف على عباده إذا أنفقوا كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا وعد منه سبحانه وتعالى، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. نعم.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
وفي الحديث تأكيد على أن الله تعالى يمهل العبد ولا يهمله كما قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأن تمادي الظالم في ظلمه أحد مؤشرات هلاكه، فكلما تمادى في ظلمه فإن ذلك مؤذن بقرب انتقام الله عز وجل منه، وأن الإمهال مع إسباغ النعم قد يكون استدراجا من الله عز وجل للعبد فلا يغتر بكثرة النعم التي ينعمها الله تعالى عليه، فقد يكون ذلك استدراجا كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم.
سورة الحجر باب قوله عز وجل إلا من استراق السمع الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحها.
إذا قضي الأمر في السماء.
إذا قضي الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع كهكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدرك حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء.
قوله باب قوله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ساق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قضي الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا يعني من الخضوع والاستسلام، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم، مقصود بفزع عن قلوبهم يعني أزيل عنهم الفزع، أزيل عنهم الفزع. وجاء في حديث النواس بن سمعان عند الطبراني مرفوعا إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله، فإذا سمع أهل السماء بذلك صعقوا وخروا سجدا، فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد فينتهي به على الملائكة كلما مر بسماء سأله أهله ماذا قال ربنا قال الحق فينتهي به حيث أمر. وعند مسلم والترمذي من طريق علي بن الحسين بن علي عن ابن عباس عن رجال من الأنصار أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون لهذا إذا رمي فيه في الجاهلية، قالوا كنا نقول مات عظيم أو يولد عظيم، فقال إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح سماء الدنيا، ثم يقولون لحملة العرش ماذا قال ربكم. الحديث وليس عند الترمذي عن رجال من الأنصار. وعند البخاري في كتاب التوحيد قال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي سمع أهل السماوات، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. هكذا ذكر هذا التعليق مختصرا. وقد وصل البيهقي في الأسماء والصفات من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح وهو أبو الضحى عن مسروق، وهكذا أخرجه أحمد عن أبي معاوية ولفظه إن الله عز وجل إذا تكلم الوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجرف السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم. قال ويقولون يا جبريل ماذا قال ربكم، قال فيقول الحق، قال فينادون الحق الحق. قال البيهقي رواه أحمد ابن شريح الرازي وعلي بن إشكاب وعلي بن مسلم ثلاثتهم عن أبي معاوية مرفوعا أخرجه أبو داود في السنن عنهم ولفظه مثله، إلا أنه قال فيقولون ماذا قال ربك. وفي الحديث التأكيد على تكذيب السحرة والمنجمين، ولو صدقوا ولو أصابوا في بعض الأشياء فإنهم كذبة خراصون. وفي الحديث دعوة إلى التحرز والتحصن بالأذكار الشرعية من الكتاب والسنة والأداب الشرعية والتحذير من إتيان الكهان ونحوهم. نعم.
سورة النحل باب قوله عز وجل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات.
أرذل العمر ما يصحب الشيخوخة من الخرف والعياذ بالله، وفيه الاستعاذة من الفتن كلها والحث على الدعاء بالخير والاستعاذة من الشر. وقد روى البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الدعوات بلفظ وأعوذ بك من فتنة الدنيا، هكذا جاء في رواية الأكثر وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وجاء في رواية زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير بلفظ وأعوذ بك من فتنة الدجال، أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبة عن حسن بن علي الجعفي، وقد أخرجه البخاري في باب الدعوات عن إسحاق بن حسين بن علي بلفظ من فتنة الدنيا، فلعل بعض رواته ذكره بالمعنى الذي فسره به عبد الملك بن عمير. وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا، يعني جاء في رواية الاستعاذة من فتنة الدنيا وجاء في رواية أو في لفظين الاستعاذة من فتنة الدجال، هذه أن فتنة الدجال هي أعظم فتن الدنيا، كما ورد ذلك صريحا في عدة أخبار، منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال ابن وطال هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة، يعني هذا الحديث هذا الدعاء المبارك أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والمات، قال هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة، وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جميع ما ذكر دفعا عن أمته وتشريعا لهم ليبين لهم صفة المهم من الأدعية. وقوله وفتنة المحيا والممات، قال ابن دقيق العيد فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهلات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت وضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. وقد صح يعني في حديث أسماء الذي ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، ولا يكون مع هذا الوجه متكررا مع قوله عذاب القبر، يعني إذا فسرناه بأن يكون هذه الفتنة قريبة من الموت لا يكون المقصود بها فتنة القبر. إذا فسرنا فتنة الممات بما يكون من الفتن قرب الوفاة لا يعني ذلك التناقض أو تفسر بفتنة عذاب القبر، لا يكون كذلك، لأن العذاب مرتب على الفتنة، مرتب عن الفتنة والسبب غير المسبب. وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وفتنة المات السؤال في القبر مع الحيرة، وهذا من العام بعد الخاص، لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات، وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحيا. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سفيان الثوري أن الميت إذا سئل من ربك تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه إني أنا ربك، فلهذا ورد سؤال التثبت له حين يسأل. ثم أخرج بسند جيد عن عمرو بن مرة كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا اللهم أعذه من الشيطان. فالشاهد أنه ينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من هذه الفتن، وقد جاء الأمر منه عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة من الفتن مطلقا كما مر معنا، وهذا هو حديث رواه حديث أنس في الصحيح لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقبرة فمروا بقبور يهود فقال يهود تعذب، إلى أن قال في آخر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، حتى كرر ذلك الأمر عليهم 3 مرات. نعم.
سورة بني إسرائيل الإسراء، باب قوله عز وجل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد.
يجمع الله الناس الأولين والآخرين.
يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقولون بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجر فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول أن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا،
ربي قد غضب على طول،
ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة قد دعوتها على قومي،
وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها،
وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتون محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى.
مصراعين يعني البابين، وفيه إثبات الشفاعة، والشفاعة من الأمور المتواترة التي ثبت تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم. في إثبات الشفاعة، في شفاعة عليه الصلاة والسلام، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة الملائكة في شفاعتهم للموحدين في خروجهم من النار، في عصاة الموحدين أن يخرجوا من النار، في من عذب منهم فلا يمكثون فيها ولا يخلدون فيها، بل يخرجون منها بشفاعة الشافعين بعد أن يطهروا من ذنوبهم فيها. نعم.
باب قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة
جثا
كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود.
إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، يعني جماعات، كل أمة تتبع نبيها. وقوله باب قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. روى النسائي بإسناد صحيح من حديث حذيفة قال: يجتمع الناس في صعيد واحد، فأول مدعو محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، المهدي من هديت، عبدك وابن عبدك، وبك وإليك، ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت. فهذا قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وصححه الحاكم. ولا منافة بينه وبين حديث ابن عمر، حديث الباب، لأن هذا الكلام كأنه مقدمة الشفاعة. وروى ابن أبي حاتم من طريق السعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن المقام المحمود الذي ذكره الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل، فيغبطه لمقامه ذلك أهل الجامع، ورجاله ثقات لكنه مرسل. ومن طريق علي بن الحسين ابن علي أخبرني رجل من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمد الأرض مد الأديم، الحديث، وفيه: ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول: أي رب، عبادك عبدوك في أطراف الأرض، قال: فذلك المقام المحمود. ورجاله ثقات، وهو صحيح إن كان الرجل صحابيا. وتقدم في كتاب الزكاة أن المراد بالمقام المحمود أخذه بحلقة باب الجنة، وقيل إعطاؤه لواء الحمد، وقيل جلوسه على العرش. والأقرب الله أعلم أن المقام المحمود هو طلبه من ربه عز وجل الفصل بين الناس يوم القيامة، حيث يعتذر منها الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يقول: أنا لها، أنا لها، صلوات ربي وسلامه عليه. ففيه إمامته لسائر الأنبياء والمرسلين، وبيان فضله وتفضيله عليهم أجمعين. وفي الحديث نص في إثبات الشفاعة وشدة هول يوم القيامة، وانشغال كل بنفسه، حتى الأنبياء ينشغلون بأنفسهم إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن. ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا.
قوله: رفع صوته بالقرآن، في رواية الطبري من وجه آخر من عباس: فكان إذا صلى بأصحابه وأسمع المشركين فآذوه. وفسرت رواية الباب الأذى بقوله: سب القرآن. هنا قال: سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وللطبري من وجه آخر عن سعيد بن جبير فقالوا له: لا تجهر فتؤذي آلهتنا، فنهجو إلهك. ومن طريق داود بن الحسين عن يكرم عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرق عنه أصحابه، وإذا خفض صوته لم يسمعه من يريد أن يسمع قراءته، فنزلت قوله: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك. وفي رواية الطبري: لا تجهر بصلاتك، أي لا تعلن بقراءة القرآن إعلانا شديدا فيسمعك المشركون فيؤذونك. ولا تخافت بها، أي لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك، وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني طريقا وسطا. وقد روى البخاري في هذا الباب قول عائشة رضي الله عنها موصولا أنها نزلت في الدعاء، هي ليست في الصلاة وإنما في الدعاء، هكذا أطلقت عائشة رضي الله عنها، وعام من أن يكون ذلك داخل الصلاة وخارجها. وأخرج الطبري وابن خزيمة والحاكم وغيرهم، فزاد في الحديث في التشهد. ومن طريق عبد الله بن شداد قال: كان عربي من بني تميم إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارزقنا مالا وولدا. ورجح الطبري حديث ابن عباس قال: لأنه أصح مخرجا. ثم أسند حديث الباب، ثم أسند عن عطاء قال: يقول قوم إنها في الصلاة وقوم إنها في الدعاء. وقد جاء ابن عباس نحو تأويل عائشة. أخرجه الطبري من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت في الدعاء. ومن وجه آخر عن ابن عباس مثله. ورجح النووي وغيره قول ابن عباس، يعني أنها نزلت في الصلاة كما رجحه الطبري، لكن يحتمل الجمع بينهم بما أنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة. وقد روى ابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء فنزلت. وجاء عن أهل التفسير في ذلك أقوال أخر، منها ما روى سعيد المنصور من طريق الصحابي لم يسمى رفعه في هذه الآية: لا ترفع صوتك في دعائك فتذكر ذنوبك فتعير بها. ومنها ما روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن عباس: لا تجهر بصلاتك، أي لا تصل مراءة للناس، لا تصلي مراءة للناس ولا تخافت بها، أي لا تتركها مخافة منهم، مخافة منهم. ومن طرق عن الحسن البصري نحوه. وقال الطبري: لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك نهارا ولا تخافت بها أي ليلا، وكان ذلك وجها لا يبعد من الصحة، انتهى. فالشاهد أن في هذا الحديث الالتزام بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر والصلاة والقراءة، في عدم الجهر بها والإشقاق بها وإلحاق الأذى بالناس أو بالآخرين بها، وأن التوسط في الأمور كلها هذا هو المطلوب، وفيه عدم التعرض لمن يثير الفتن على المسلمين ويجعلهم غرضا لسباب وشتائم المشركين، واستعمال الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل دون إفراط أو تفريط. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.